يزيد من البنزين ونتصرف به في إصلاح السيارات. وقد قست على ذلك، اتصلت بالمسؤول عن ذلك المفوض صاحب الصلاحية بشأن الماء يصرف ردين مثلا، فقال ما في مشكلة تشتري 4 ردود بقيمة الردين، تتصرف تشتري أرخص سعر، فهل يجوز لي ذلك تصرف في البنزين أصلح به السيارات؟ سيارات الحكومة،
نعم.
ميكانيكا أو كهرباء أو ما شابه ذلك.
إذا كان المسؤولون يعلمون أن هذا القدر من البنزين أو هذا العوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل، إذا كانوا يعلمون ذلك.
لا، بعض الأشهر يزيد بعض الأشهر لا يزيد البنزين.
ما خل... إذا زاد إذا زاد يقولون لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة فهذا طيب وجزاك الله خير. الممنوع أنه إذا زاد تأخذ لنفسك، هذا هو الممنوع.
سألتهم عن الماء فقالوا لا بأس.
اسألهم عن هذا أيضا جزاك الله خير، اسألهم عن هذا، فإذا قالوا لا بأس فهذا عمل طيب وأنت تريد الإصلاح في ذلك. نعم.
يوجد هناك بعض الذهب،
يوجد
بعض الذهب فيه فصص أو
فصوص،
فما حكم شراء هذا إذا كان البائع راضي على الشراء ويوزن على أنه ذهب
لكن اشتراه بذهب ولا بدراهم؟
بوزن الذهب، تأخذ قطعة الذهب وفيها الفصص وتوزن على أنها جميعها ذهب.
أي نعم، لكن تشتريها بدراهم ولا بذهب؟
لا بدراهم،
لا بأس بذهب، لا بأس بهذا. لكن هنا يحسن أن يبين له قدر الفص، يعني ما في بأس إذا كلاس لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط إلى آخر، أن ذلك كان في ليلة الإسراء، يؤيده ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال بالله لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين، وذكر آخر من أهل العلم أن ذلك كان في المنام، فكيف الجمع وما هو الراجح؟
الحديث محتمل، يعني قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، هل هو في المنام أو في اليقظة ليلة المعراج؟ فإذا ورد حديث صحيح يبين أنه كان في ليلة المعراج فإنه يجب الأخذ به، وذلك بناء على القاعدة المعروفة والتي دل عليها القرآن، وهي رد المتشابه إلى المحكم. ومنه إذا كان النص يحتمل معنيين ثم جاء نص آخر يعين أحد المعنيين فإنه يجب اتباع النص الثاني. فإذا صح هذا الحديث الذي ذكرت أنه كان ليلة المعراج فليؤخذ به. نعم.
قضية الشيخ محمد، سافرنا من عفيف إلى القصيم وفي الطريق حان وقت صلاة الظهر وأردنا أن نجمع الظهر مع العصر، علما أن على يقين بأننا سنصل العصر، سنكون وقت العصر في القصيم، فهل يصح الجمع؟
وأنتم من أهل القصيم ولا من أهل العفيف؟
من أهل العفيف.
لا بأس أن تجمع حتى لو علمتم أنكم تصلون إلى القصيم، لأن القصيم ليس بلدكم، بل حتى لو رجعتم مثلا وجاء وقت الصلاة صلاة الظهر وأردتم أن تجمعوا إليه العصر وأنتم تعلمون أنكم ستصلون إلى بلدكم قبل العصر فلا بأس. لكن في هذه الحال، يعني إذا كنت تعلم أنك ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانية، الأفضل أن لا تجمع، لكن لو جمعت فلا بأس. حتى ولو كنت تصل إلى القصيم لأنه ليس بلدك. نعم.
فضيلة الشيخ، قولنا في صفة الكلام أنها باعتبار الأصل ذاتية وباعتبار الآحاد فعلية، هل ينطبق ذلك على بقية الصفات أو بعضها كالمجيء والإتيان والسمع والبصر؟ نقول أنها ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الآحاد، وما الضابط في ذلك؟
لا، أولا صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات خبرية وصفات معنوية. الخبرية مثل الوجه واليد والعين والساق والقدم، هذه لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بها. المعنوية منها ما يتجدد أفراده ومنها ما لا يتجدد، فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه لا تتجدد أفرادها، ولم يزل ولا يزال عليما بكل شيء، لم يزل ولا يزال قادرا على كل شيء، لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا. هذه لا يمكن أن نقول أنها صفة فعلية لا في أصلها ولا في أحادها. هناك صفات قسم ثالث وصفات معنوية لكنها فعلية باعتبار تجدد أحادها. فالكلام مثلا تتجدد أحاده، تكليم الله لموسى كان في وقت موسى، وتكليم الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام كان في وقت محمد، فأن ترى أن الكلام الثاني ليس هو الكلام الأول، فهنا أفراده تتجدد، ولهذا نقول هو صفة ذاتية باعتبار أصله، أي باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أفراده وأحاده يكون صفة فعلية. النزول، النزول إلى السماء الدنيا صفة فعلية فقط. ليش؟ لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا مخلوقة حادثة، بعد أن لم تكن فتكون، فيكون نزول صفة فعلية فقط. لكن جنس الفعل وأن الله لم يزل ولا يزال فعالا هذه صفة ذاتية. اتضح لك المقام؟ نعم الحمد لله.
شيخ، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل أربع، أي أربع حيوانات، ذكر منها النمل.
نعم.
والنمل أحيانا يؤذي في البيوت، يعني يدخل الغرف وتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟
نعم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة، فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يبيح قتله أبيح قتله. ولهذا لو أن إنسانا هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطيه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال إن قاتلك فقاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فالمؤذي يجوز قتله، فإذا كان هذا النمل لا ينتفع أذاه إلا بقتله فاقتله ولا حرج عليه. لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل، وهي أن تصب على بيوته شيئا من الكاس، فإن جربنا هذا ورأيناه إذا صب على بيته شيء من الكاس فإنه يرتحل ولا يبقى، فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، إذا لم يمكن فلا بأس بقتله.
فضيلة الشيخ، ما معنى هذا الحديث وما مدى صحته؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
لا يحضرني الآن عن صحته شيء، لكن معنى أن من الناس من لا يصلحه إلا قوة السلطان، ومن الناس من يصلحه القرآن، إذا قرأ القرآن اتعظ وانتفع، ومن الناس من هو شرير لا يصلحه إلا السلطان. ويدل لهذا أن الزاني إذا زنى ماذا يصنع به؟ يجلد. لا نقول نأتي به نقرأ له القرآن ونحذره من الزنا وما أشبه ذلك، نجلده، لأن هذا يردعه أمثاله عما يردعه أمثاله عن العودة إليه. فالمعنى صحيح أن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن لفظ الحديث لا يحضرني الآن. نعم.
والجمعة المكان بالمسجد،
الحجز في المكان جائز بشرط أن يكون الرجل في المسجد، لكن حجز في الصف الأول وذهب في طرف المسجد من أجل أن يقرأ وحده لئلا يشوش عليه الناس، وبشرط آخر أنه إذا وصل إلى مكانه الصف الثاني فإنه يلزمه أن يتقدم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان في المسجد باب في المقدم يمكنه أن يخرج من المسجد ويرجع إلى الباب من جهة الباب، فهذا لا بأس أن ينتظر حتى تطيب نفسه ثم يخرج من المسجد ويذهب إلى مكانه.
فضيلة الشيخ، لو إنسان نوى الطلاق هل يقع الطلاق؟
إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، بل لو حدث نفسه أنه يطلق فإنه لا يقع الطلاق. لو قال سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآن، ثم أتى بالقرطاس والقلم ولكنه عدل عن هذا، فلا طلاق. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذه نعمة من الله. هذا بالنسبة للإنسان العادي الذي هو متزن، أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى بالوسواس في أهله فتجده يطلق زوجته غصب عليه، حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلت إن فتشت الكتاب فامرأتي طالق، حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء. هذا لا يقع طلاقه حتى لو كتبه بيده ونطق به بلسانه، فإنه لا طلاق عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق معناه أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشيء بدون إرادة. أعرفت؟ نعم.
شيخ، بالنسبة لصلاة الجماعة في السفر هل تصح في المنزل إذا كنا جماعة؟
إذا كنتم جماعة بمكان بعيد عن المساجد فلا بأس، وإن كنتم في مكان قريب فأنتم وأهل البلد سواء، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وقوله للرجل الذي استأذنه أن يدع الجماعة قال: أن تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكذلك الجمعة، إذا كنتم في بلد وأقيمت الجمعة وجب عليكم حضور الجمعة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.
الحديث الذي معناه أن الله لما خلق آدم مسح مسحة فقال هؤلاء للنار، ثم مسح مسحة أخرى فقال هؤلاء للجنة،
نعم،
كيف يكون رد الجبرية في هذا الحديث؟
بالنسبة لهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، هل هو صحيح أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي؟ فيه كلام طويل عريض للعلماء، وليس فيه حجة للجبرية، وذلك لأن الإنسان يفعل ما يريد باختياره، وهل أحد منا يعلم أنه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ أجيب: لا أحد يعلم. فإذا كان لا يعلم فلماذا أقدم على فعل أهل النار؟ لماذا لم يقدر نفسه أنه من أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة؟ فلا حجة للجبرية في كل النصوص التي تدل على أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأن نقول لهم ما دليلكم على، نعم نقول للإنسان العاصي أو الذي يقول أنه مجبر، ما دليلك على أن الله تعالى خلقك من أهل النار؟ ما حد يستطيع أن يعرف، لأن القدر سر مكتوم يا إخواني، القدر سر مكتوم ما يعلم إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا حجة للجبرية في النصوص الدالة على أن كل شيء مكتوب ومقدر. تحبون تفتحون دولي نعم
مسجل سابق
أخذ المسجل
الحج السابق بارك الله فيك استفتناك وانت في منى جزاك الله خير عن العصر جان زحمة وانا قلت لك وانت في منى جانا زحمة وضكتنا شوي وتعبنا وصار فينا وما تغير شعوري حذفت الجمار في الأولى اللي هو 21 حصى السبع ثم قفلت السبع الثاني وأفتيته وانتم في منى لياه أن لا بأس أنا أخذت الحجر من حول الجمرات ورميت في الثنتين الباقيات أنا في نفسي الأولى ما أكل ليلة أنت ما أدري قلت أني اللي هي أنا حذفت فيها 21 هل جائزة كلها؟ هذه سنت قلت لا بأس تأخذ من الحجر حول جمرات ويحذف به إذا ما
أخذ أنت صح قول هذه اللي تقوم ضاع عساك لقيته
أي هذا هو
ولا ما علمت ولا ما علمت
هذا هو محمد أنا لقنا عند الخيام يا شيخ
زين
عودنا من الليل ورميت بها رميت الحجارة صار ما رمى عود هون
بس ودي إنك علمته يعني حتى أنا بعد الصلاة قلت نبهت قلت صاحبنا اللي سأل لازم يعلمنا عن ولده إيه الحمد لله على السلامة
الجمار
المهم من الجمار بارك الله فيك حصى من أي مكان أخذتها خذها حتى من عند الحوض ما في مانع عرفت
لابس في الواحد والعشرين في الأولى
الواحد والعشرين في الأولى
ما رميت تالي فيها
الواحد والعشرين في الأولى مالك منه إلا سبع والباقي ما هدر ما في عشاء
في الورشة جوار مسجدنا في عمال مسيحية وأن صاحب هذه الورشة نصارى مسيحية
والنصارى يا أخي المسيح بريء منهم نعم
جزاك الله خير
طيب
نصارى
نعم.
وإذا حد وصاحب هذه الورشة لا يأخذ النصيحة وإذا حدثت والدي
يعني نصحته عن إيش؟
لأن بأنه بأنك تجلي هذا العمال عن المسجد وأن هذه ورشة جوار المسجد وإذا حدثت والدي عن هذا رغم أن والدي زميلة له صديق قال لي والدي إنه في الشرع يجوز الإتيان بالعمال لأني كنت في لأني بحجة والدي إذا حجة والدي يقول لأني أنا كنت عند أحد المشايخ وأني رأيت عاملا كافرا وقلت للشيخ هذا الذي عنده العامل الكافر أنه في الشرع يجوز ما رأيكم في هذا وما دوري في هذا
نعم
جزاكم الله
أما جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد فلا شك أنه خلاف الأولى وأن الأولى أن لا يأتي لهذه البلاد إلا رجال مسلمون ونساء مسلمات وقد قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لكن لا نقول إنه حرام الحرام أن يأتي الكافر يسكن في الجزيرة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لكن إذا جاءوا عمالا أو تجارا فلا بأس وكذلك إذا جاءوا خداما لأنهم تبعوا لأسيادهم ولهذا من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلام مجوس في المدينة للمغيرة بن شعبة وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة أيضا. فهؤلاء العمال الذين هم نصارى عند المسجد إذا كان يحصل منهم أذية للمسجد بحيث يشتغلون والناس يصلون فإنه يجب منعهم، وأما إذا لم يكن منهم أذية فلا يجوز أن نمنعهم، لأن لو منعناهم تضرر الذي أتى بهم. وخلاصة الجواب أن نقول متى أمكن أن تأتي بعمال مسلمين فهو الأولى، وإذا لم يمكن فلا حرج أن يأتي هؤلاء العمال ويعمل، لكن إن تأذى بهم المسجد أو أهله فإنهم يمنعون. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإذا لقاء الأسبوع بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الله يوفقنا وإياكم الخير ويجزاكم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.